بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في القاعدة الثانية، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة من القواعد الكبرى، واتفق العلماء على اعتبار هذه القاعدة التي عمت فروعها جميع مسائل الفقه، حتى قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر، فهي قاعدة نافعة وقاعدة مهمة. المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة. معنى اليقين لغة العلم، وزوال الشك، وجاء في لسان العرب العلم وإزاحة الشك. وفي التعريفات للجرجاني: العلم الذي لا شك فيه. وقيل في تعريف اليقين: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. وهل اليقين هو العلم؟ قال الهيتمي في تحفة المحتاج: مرادف للعلم، يعني اليقين. وفرق بعضهم بينهما فقال: اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك، وأما العلم فهو أعم. الفقهاء رحمهم الله أدخلوا في معنى اليقين في هذه القاعدة الظن الغالب، فاعتبروا الظن الغالب يقينا، وأوجبوا العمل به، لذا قال النووي رحمه الله: واعلم أنهم يطلقون، يعني الفقهاء، العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين. أما الشك فمعناه الشك نقيض اليقين، إذ لا يجتمع في أمر واحد شك ويقين. ومعنى الشك في اللغة الضم والتداخل، لذلك يقال شككته بالدبوس، أي أدخلت الدبوس في جسده. وشك في الأمر إذا التبس عليه. فهو معنى التداخل والالتباس، لذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني في التباس وتداخل. وقيل في معنى الشك لغة أيضا مطلق التردد، وأما في الاصطلاح فهو ما استوى طرفاه، وقيل هو استواء طرفي الشيء، استواء طرفي الشيء بلا ترجيح أحدهما على الآخر. المسألة الثانية أركان هذه القاعدة، ذكر بعض أهل العلم أن لهذه القاعدة ركنان هما اليقين السابق، اليقين السابق والشك اللاحق. فعندنا ركنان: يقين سابق وشك ماذا؟ لاحق. فلا بد أن يكون لدى المكلف يقين مستقر ثم يطرأ عليه بعد ذلك الشك، عندها نقول تحققت القاعدة، فيكون الحكم اليقين لا يزول بالشك. فهما ركنان: يقين سابق وشك لاحق. لكن لو كان قبل ذلك شك وليس يقينا فإننا لا نجري هذه القاعدة على هذا الشك الذي هو شك سابق. فالجواب: لها ركنان يقين سابق وشك لاحق، فيكون الحكم اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثالثة: المعنى الإجمالي للقاعدة. معنى القاعدة أن ما كان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك، بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. المسألة الخامسة الرابعة: ألفاظ هذه القاعدة ومعرفة ألفاظ هذه القاعدة. يستفيد منها طالب العلم أنه لو اطلع على كتب المذاهب أو كتب شروح الأحاديث أو كتب العلم التي لها علاقة بالقواعد الفقهية فإن القواعد لا تلتبس عنده، فلو رأى هذه القاعدة بلفظ آخر فإنه يعلم أنها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمعرفة ألفاظ القواعد أمر مهم حتى يعلم الطالب أن هذه القواعد بمعنى واحد، فلا يلتبس عليه الأمر. فقالوا: الشك يدرأ باليقين. الشك يدرأ باليقين. وقالوا: لا شك مع اليقين. وقالوا كذلك: الشك لا يزيل اليقين. فهذه بعض ألفاظ هذه القاعدة. المسألة الخامسة: أدلة القاعدة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، في قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الطبري رحمه الله: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه. كذلك من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا فائدة ذكرها شراح الحديث: لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أو يشم ريحا. لماذا قال: أو يجد ريحا؟ راجعوا معنى ذلك وما ذكره الشراح عند هذه اللفظة، وإنما أردت المباحثة وأن الطالب يرجع إلى كتب أهل العلم. قال أهل العلم: فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع. يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك. أما الإجماع فلقد أخذ أهل العلم رحمهم الله بهذه القاعدة، واختلفوا في بعض مسائلها مع اتفاقهم على العمل بها في الأصل. قد يرى طالب العلم في بعض كتب أهل العلم اختلافا في مسائل، فيظن الطالب أن هذا الخلاف في هذه المسائل إنما هو خلاف في القاعدة. الجواب لا، الجواب لا، تنبه. وإنما الخلاف في مسائل هل تجري هذه القاعدة عليه أم لا، مثل ما قالوا في مسألة الظاهر والشك الظاهر والشك، هل تنزل الظاهر في بعض المسائل منزلة اليقين أو لا؟ قالوا مثال الماء الذي حول المرحاض، هل هو ماء طاهر للأصل أو هو ماء غير طاهر لأنه الظاهر أنه إذا قرب من المرحاض فإنه مظنة أن يصيبه ماذا؟ شيء من النجاسة. لذلك هذه المسائل كذلك في تقديم الظاهر أو في تقديم اليقين كذلك هي مسائل مبحوثة عند أهل العلم رحمهم الله في كتب الفروع، وليس المقصود عند ذكر القواعد الإكثار من ذكر الفروع إلا للتمثيل ليتضح وتتضح القاعدة. كذلك ينبغي أن يعلم أن عند التمثيل لا يقصد في بعض الأحايين التقرير، وإنما فقط المقصود التقريب، فقد يذكر المعلم أو يذكر الأستاذ مسألة فقهية ويظن الطالب أنه يرجح ذلك في هذا الفرع الفقهي، الجواب لا، ليس على كل حال، فقد يكون التمثيل للتقريب وليس للتقرير، وهذا ينبغي على الطالب أن يعلم ذلك وينتبه له. فقلنا إن هذه القاعدة مجمع عليها. قال ابن دقيق رحمه الله: وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. وقال القرافي رحمه الله في الفروق: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم. ضابط جميل. قال القرافي رحمه الله في كتاب الفروق، ولم نفرق ولم نذكر معنى الفروق، لكن إن شاء الله تعالى إذا جاء وقت آخر سنذكر ما معنى الفروق الفقهية. قال القرافي رحمه الله في الفروق: فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه ماذا؟ يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدم، الذي يجزم بعدمه. الشك عندك إيش؟ معدوم. الشك عندك معدوم، فإذا علمت أن الشك معدوما فكيف تجعل الشك موجودا؟ فلا يكون هذا مع كثرة هذا إلا عند أهل الوسوسة، لا يكون هذا مع كثرة هذا إلا عند أهل الوسوسة. وهذه القاعدة مهمة جدا في دفع الوساوس. إذا تقررت عند الطالب وعند المسلم أن الشك عدم، فكيف يجعل المسلم الشك ماذا؟ موجودا. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: أدخل في هذه القاعدة العبادات والمعاملات والحقوق الشيء الكثير إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة السادسة: أقسام الشك. أقسام الشك، من أقسام الشك تقسيم الشك باعتبار موضوعه، فالشك باعتبار موضوعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شك طرأ على أصل حرام. القسم الثاني: شك طرأ على أصل مباح. القسم الثالث شك لا يعرف أصله، هل هو حرام أو مباح. أما القسم الأول الشك الطارئ على ما أصله حرام، مثاله أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل هذه الشاة حتى يعلم أنها مذكات من مسلم، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، وهذا شك طرأ على ما أصله إيش؟ حرام، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، فصار حل أكله مشكوكا فيه. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندري من ذبحها، فإن كانت في بلد فيه من لا يحل ذبيحته كالمجوس لم تحل هذه الشاة، سواء تمحضوا أي كانوا كلهم إيش؟ مجوس تمحضوا، أو كانوا مختلطين بالمسلمين. للشك في الذبيحة والأصل التحريم، وإن لم يكن فيها أحد منهم إيش؟ حلت. أحد ممن؟ من المجوس، لأنه يكون الذابح لها من؟ مسلم. فهذه المسألة على ثلاثة أحوال: إن وجد، الحال الأولى إن وجد شاة مذبوحة في بلد مجوس ولم يدري من ذبحها، الجواب لا تحل، لأنه شك طرأ على ما أصله إيش؟ حرام. الحالة الثانية: إن وجد شاة مذبوحة في بلد إسلام ولم يدري من ذبحها، فالجواب تحل، لأن الأصل حل ذبائح المسلمين. الحال الثالثة: إن وجد شاة مذبوحة في بلد مختلط فيه المجوس والمسلمين ولم يدري من ذبحها، فإنها لا تحل. قال الفقهاء: وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته. قال النووي رحمه الله: في المجموع ذبائح المجوس حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. لماذا قلنا أنها لا تحل؟ لأن الأصل في الذبائح إيش؟ تحريم. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: قال علماؤنا الأصل في الحيوان التحريم، لا يحل إلا بالذكاة والصيد، فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقينا على أصل التحريم، كما ذكر ذلك في أحكام القرآن. وقال الشاطبي رحمه الله: فالأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، الأبضاع الفروج، الأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الزكاة الشرعية. كذلك قال ابن سعد رحمه الله: الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطأ النساء، فلا يحل إلا بيقين إيش؟ الحل. فعندنا لو حصل شك طارئ على ما أصله حرام مثل إيش أيضا؟ الأبضاع، مثل الأبضاع، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو بملك يمين. لذلك قال العلماء رحمهم الله في الذبيحة: إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. كذلك قالوا: أو رمى صيدا فوقع في الماء وجده ميتا، فشك هل مات بسبب رميته أم أنه مات بالغرق؟ الجواب إيش؟ الجواب أنه لا يحل فيحرم، الجواب لأنه شك طرأ على أصل حرام، وهو أن الأصل في الذبائح الحرمة فتحرم. كذلك لو خالط كلبه كلابا أخرى ولم يدري أصاد هذا الصيد كلبه أو غيره، هل يأكل أو لا يأكل؟ لا يأكل، لأنه لم يتيقن شروط الحل في غير كلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إنما سميت على إيش؟ على كلبك، ولم تسمي على غيره، رواه الشيخان. فهذه كلها أدلة على أن الشك إذا طرأ على ما أصله حرام ما ذكرناه لكم أنه لا يحل. كذلك كما قال الفقهاء رحمهم الله في باب الأبضاع: إذا اشتبهت أخت بأجنبية أراد أن يتقدم للنكاح، فقيل له إن فلانة قد تكون أختك من إيش؟ من الرضاع، وقوي هذا الأمر، فنقول: إذا اشتبهت أخت بأجنبية فالأصل ماذا؟ فالأصل أن الإنسان لا يقدم، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم أهل الوصول في مثل هذه الأبواب. كذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكات، قال الفقهاء: يتركا. وهذا يذكره بعض الفقهاء في اللحوم المستوردة، من جهة أن هناك سببان: سبب مبيح وسبب محرم. وتأتي الأخبار بأنهم قد يكون منهم شيء من الصعق أو شيء من التغريق إلى آخر ذلك. لذلك منزع كثير من الفقهاء من جهة حرمة هذه الأمور أن الأصل في الذبائح والصيد الحرمة، فلا يزال هذا الأصل إلا بيقين. الضرب الثاني أو القسم الثاني: الشك الطارئ على ما أصله مباح، كما لو وجد ماء متغيرا فشك هل تغير بنجاسة أو بطول مكث أو بشيء طاهر، فنقول: الأصل في هذا الباب إيش؟ الطهارة، لأن الأصل ماذا؟ الطهارة. فالشك الطارئ على ما أصله مباح يبقى على إباحته. القسم الثالث، وهو قسم مهم: الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، كمعاملة من أكثر ماله حرام، مرابي، تاجر مخدرات، يسرق، وشك هل أخذه من ماله من الحلال أم من الحرام، فهل مثل هذا يعامل أو لا يعامل؟ قال أهل العلم: فلا تحرم معاملته لعدم اليقين. قال البغوي رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أن اليهود يتعاملون بالربا ويستحلون أثمان الخمور. لذلك قال سلمان الفارسي رحمه الله: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام فكل، أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن المهنأ لك وعليه الوزر. وسئل الحسن عن جار عريف يهدي، يقول الجار: يهدي إلي أفأقبل؟ قال: أولو لو دعاني أأكل عنده؟ قال الرجل: نعم. قال: لك مهنأه وعليه وزرها. ومثل ذلك جاء عن سعيد بن جبير وعن مكحول والزهري، قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، انظروا إلى الضابط، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بعينه فلا يحل. انتهى من شرح السنة للبغوي. وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عين ذلك لا يحرم في الأصح لكنه يكره. وسئل الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله، وهو أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية، بل كان مفتيا رحمه الله للبلاد النجدية، سئل رحمه الله عمن ضافه، وكان هذا الذي ضيفه أكثر ماله حرام. جاء عند إنسان وضيف هذا الإنسان، وأكثر مال هذا الذي صاحب الدار أكثره حرام، فأجاب: أما إذا ضاف شخص ناسا وكان أكثر ماله حرام فإنه يجوز له أن يأكل من طعامه ما لم يتحقق أن ذلك من ماله إيش؟ الحرام. وعلى كل حال قال: والأولى التورع عن مطاعمهم ومبايعاتهم، وكذلك ما يكون منهم من معاملات. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: واليهود أموالهم مخلوطة، وعندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم، وعندهم ما عندهم، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. وأنا تعمدت أن أتوسع في هذا لأنه تكثر السؤالات عنه: أبي ماله من الربا، أخي تجارته من المخدرات، إلى آخره. ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن معاملته إياه بطريق سليم. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول: ليس البنك ربا، وإنما البنك محل للمعاملات. ليس البنك ربا، وإنما البنك محل للمعاملات. فقد تكون هذه المعاملات إيش؟ ربوية، وقد تكون هذه المعاملات إيش؟ حلال. فيقول قائل: إن فلان يتعامل مع البنوك، قد تكون هذا التعامل مع البنوك كالتعامل مع من؟ مع اليهود في معاملات ماذا؟ حلال. فكما كان شيخنا رحمه الله يسهل علينا نحن صغار، كان يقول رحمه الله: ليس البنك يساوي أنه ربا، ولكن البنك محل إيش؟ معاملات. فقد تكون هذه المعاملات ربوية، وقد تكون هذه المعاملات حل، وإنما الكلام في المعاملة التي بينك وبين من؟ وبين البنك. ذلك الشيخ ابن عثيمين هنا قال: يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن متى؟ لكن معاملته إياه كما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند ماذا؟ عند يهودي. فالرهن والتراهن مباح، لكنه لو أن إنسانا عامل يهوديا بالربا فهل يصح لمستدل أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي؟ الجواب لا. لذلك يقول شيخنا رحمه الله: يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن معاملته إياه بطريق سليم. فمثلا يجوز أن يشتري من هذا الرجل المرابي أن يشتري منه سلعة بثمن، ويجوز أن يستقرض منه ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم أكالون لإيش؟ للسحت، إلى آخر كلامه. كذلك قبل هدية اليهود وقبل دعوتهم وقد باع واشترى منهم. هذا كله قول شيخنا رحمه الله في هذه المسألة. هناك تقسيمات أخرى ولكن يكفينا لضيق الوقت ما ذكرناه في تقسيم هذه المسألة. ولكن إذا علم أن هذا من المال الحرام هل يتعامل معه؟ الجواب لا. والدليل قال ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه في هذا الورع العظيم بعد أن أكل الحرام ذهب يخرجه من جوفه، لما؟ لئلا يتغذى به، ورع. الآن بعض الناس يأكل الحرام ويبيع الحرام ويأخذ الحرام ويأكل أموال الناس بالباطل ولا يعد ذلك عنده شيء. هذا الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتيه بهذا وقد أكل وهو لا يعلم أنه من حرام وأنه خدعة في كهانة، ولم يكن هو إيش؟ كهانة. أدخل يده في جوفه وفقاء كل شيء في بطنه. قال المروذي رحمه الله، وقد كان المروذي يحبه من؟ أحمد. كان المروذي يحبه أحمد كثيرا. إذا تجد من الطلاب من يكون من الأشياخ يحبه، ومن ذلك المروذي، فقد كان الإمام أحمد يحب المروذي، حتى أنه في يوم الأيام في أحد المجالس لأحمد رحمه الله جاء رجل وسأل عن المروذي، فقال أحمد: المروذي ليس هنا، وما يفعل المروذي ها هنا؟ يعني ليس بين، ليس في كفه، مع أن المروذي في الحلقة. فقال: المروذي ليس ها هنا، وما يفعل المروذي ها هنا؟ فظن الرجل أن المروذي ليس في حلقة أحمد، وهذا لعل ذلك من حرص أحمد أن يبقى المروذي أين؟ في مجلس العلم، من حرص أحمد أن يبقى المروذي في مجلس العلم. وهذا أمر معروف عند العلماء، فإن أهل العلم يحرصون على الحريص، أهل العلم يحرصون على الحريص. أما الذي ليس بحريص فإنه إذا غاب فلا يفقد، وإذا حضر فإن حضوره قد لا يفرح به، لأنه مآله إلى إيش؟ إلى غياب. ولكن الحريص يفقد، ووجوده في الدرس يفرح المعلم، لأن المعلم يريد من طلابه أن يستمروا في بث العلم، ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. لذلك المعلم يفرح إذا وجد طالب علم نجيب، لأنه إذا كان هذا الطالب على نجابته وبقي في الدرس ثم انطلق إلى أهله وعلم أهله وكان من أهله وأهل محلته وحارته وبلدته من هو كذلك نجيب، وانطلق كذلك يدرس ويعلم ويدعو إلى الخير ويوجه الناس إلى الخير، فإن ذلك كله في ميزان حسنات من؟ ذلك المعلم. لذلك قال العلماء رحمهم الله في حديث: حتى الحيتان في البحر والديدان في الجحور تستغفر لمعلم الناس الخير. ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن بعض أهل العلم في جامع بيان العلم وفضله عن سبب ذلك، قال: لأن العلماء علموا الناس كيف يتعاملون مع الحيتان والديدان، فلحقهم فضل العالم وخير العالم حتى إلى الحيتان وحتى إلى الدود، أنه لا يعذب، أنه يصيد بكذا وكذا، وأنه يكون على كذا وكذا. فقال: وراجعوا ذلك عند ابن عبد البر رحمه الله وعند غيره، فمعلم الناس الخير هو على خير عظيم، ومعلم الناس الخير هو على أجر كبير إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وأفعاله واعتقاداته. فالمروذي رحمه الله كان يحبه أحمد، فسأل المروذي أحمد عن الذي يعامل أو يتعامل بالربا، أيؤكل عنده أم لا؟ قال: لا. قال: لا. ولعل المقصود إذا علم أن هذه المعاملة من إيش؟ من الربا، فلا يأكل عنده. مسألة استطرادية: الأجرة على فعل الحرام، كما جاء في حديث أبي بكر من هذا الغلام، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان، لأنه استؤجر منه لعمل محرم. هنا يا أخوان ضابط مهم في هذا الباب، مهم جدا، سيضبط لك في باب الإجارة في المحرمات. الضابط في ذلك: من أجر ليعصى الله فيه فحرام، ومن أجر فعصى الله فيه فليس بحرام. من أجر ليعصى الله فيه فحرام، ومن أجر فعصي الله فيه فليس بحرام، لا يحرم عليه. مثاله: أجرت محلا للحلاقة، فقد أجرت ليعصى الله إيش فيه، فهل يجوز هذا الإيجار؟ الجواب: لا. أجرت شقة للدعارة ولصيع الخمور، فهل يجوز لك؟ فهل تقول أنا ليس لي علاقة؟ لا، فأنت أجرت ليعصى الله فيه. أجرت إنسانا ليسكن فعصى، أجرت إنسانا ليسكن فعصى، فهل أنت تتحمل هذه المعصية؟ الجواب: لا. وهذه قاعدة استفدناها من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، هي تضبط لك هذا الباب، تضبط لك هذا الباب. أجرت جاء بدش أو دش، لم تؤجره أنت للدش، أنت أجرته ليش؟ كون المسائل في الاحتياط والورع هذه مسائل أخرى، لكن أتكلم اضبطوا هذه المسألة: من أجر ليعصى الله فيه يحل أو لا يحل هذه الإجارة؟ لا تحل. من أجر فعصى، من الأصل أن ذلك أن هذه الإجارة صحيحة، لكنه تخرج بعد ذلك لا تريد أن يكون عندك منكرات أن كذا، هذا أمر آخر. القسم الثاني: من أقسام الشك، الشك باعتبار وقته، هذاك الشك باعتبار إيش؟ موضوعه. الشك باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشك في أثناء العبادة، فإذا شك هل أتى في الصلاة بركن كذا أو لم يأتي به، فالأصل أنه لم يأتي به، ولهذا قالوا: من شك في ترك ركن فكتركه، لأن الأصل عدم، لأن الأصل العدم. دخل المسجد وجد الإمام راكعا، ثم قبل أن يركع أو مع أن يركع أو كذا ركع المأموم وشك هل أدرك أو لم يدرك، الجواب: لم يدرك. الجواب: لأن الأصل العدم. ولهذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. القسم الثاني الشك بعد الفراغ من العبادة، وهذا لا يلتفت إليه، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأن العبادة قد انقضت بيقين، وحيث لم يحصل هذا الشك إلا بعدها، فلا يزول هذا اليقين بهذا الشك الطارئ، ولذا وضعوا قاعدة نصوا فيها على هذا فقالوا: لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. طاف سبعة أشواط ثم جاءه الشيطان: لعلك أنقصت، لعلك كذا، لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. الأمر الثاني لأن سبب ذلك في الغالب الوساوس الشيطانية، وإلا لما تأخر هذا إلى الانتهاء من العبادة، يريد أن يحزنه الشيطان. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قصة ذي اليدين لما جاءه ذو اليدين قال: أنسيت أو قصرت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. حتى أخبره من؟ من أخبره من الصحابة، لأن الأصل بعد العبادة لا يكون فيها الشك. ثم صلوات ربي وسلامه عليه صلى وأكمل. كذلك من القواعد المقررة في هذا الباب، في باب الشك: لا أثر للشك لمن كثرت شكوكه. لا أثر للشك لمن كثرت شكوكه ووساوسه. وهذه قد أخذناها كذلك من شيخ ابن عثيمين، ثم نحن صغار، ثم بعد ذلك أخذناها من كتب العلماء. كان يقول لنا الشيخ رحمه الله: لا أثر للشك بعد العبادة، ولا أثر للشك لمن كثرت شكوكه أو وساوسه. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والكلام عندي فيها كثير من كلام أهل العلم رحمهم الله. كذلك الأصل من القواعد المندرجة: الأصل براءة الذمة. كذلك قاعدة: من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، ومن ثنى عليه بإيش؟ بالذي دخل في الصلاة وشكه. وهناك فروع مندرجة، فروع في الطهارة واضحة: من شك في عدد الطلاق، هل هي ثلاث، هل هي اثنين، بنى على اليقين من الفروع المندرجة في الصلاة جاء، في الطهارة جاء، كذلك باب المعاملات وباب الأنكحة والطلاق بنى على اليقين وهو الأقل. فمن شك في طلاق هل هو ثلاث فإنه يبني على اليقين، وقال بهذا الجمهور خلاف المالكية رحمهم الله، فإن المالكية عندهم إن تيقن الطلاق وشك في العدد لم تحله حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تحتمل طلاقا ثلاثا. المالكية من أوسع أهل المذاهب في باب سد الذرائع، اعلموا هذا، المالكية من أوسع المذاهب في باب سد الذرائع، لذلك قد يخرج هذا القول عندهم على مثل هذه الأصول عند المالكية رحمهم الله عز وجل. فهذه بعض وإلا الأمثلة كثيرة في باب والتعريف والذا كثير في باب اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: والرابعة ثالثة المشقة تجلب التيسير. المسألة الأولى شرح ألفاظ القاعدة: المشقة من شق عليه الشيء يشق شقا، يشق عليه شقا إذا أتعبه وأجهده وعناه، وجاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي. المشقة تجلب، الجلب سوق الشيء من موضع إلى موضع، سوق الشيء من موضع إلى موضع، ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. المشقة تجلب التيسير، التيسير التسهيل والتخفيف، والسهل ضد الصعب، معنى هذه القاعدة هي المسألة الثانية. هذه القاعدة من أوضح الأدلة على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهي تفيد أن ما يحصل على المكلف من مشقة بسبب العبادة فإن هذه المشقة توجب له التسهيل والتخفيف، إما بسقوط العبادة بكليتها أو بالتخفيف من بعض تكاليفها. وبعض أهل العلم يعبر عن هذه القاعدة بقوله: التعسير سبب للتيسير. وقال بعض أهل العلم بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: إذا ضاق الأمر اتسع. وهذه كلمة لأبي عبد الله الشافعي رحمه الله: إذا ضاق الأمر اتسع. المسألة الثالثة، أدلة هذه القاعدة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من أدلة في رفع الحرج: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وبقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. كذلك ما جاء في تخفيف الخمسين صلاة في ليلة الإسراء إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما جاء في السنة: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الحافظ ابن حجر وكذلك قبله النووي رحمه الله: لو اقتصر صلى الله عليه وسلم على يسر لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تعسروا لفائدة، لنفي التعسير في جميع الأحوال، لنفي التعسير في جميع الأحوال. كذلك ما جاء عن رسول الله: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الأدلة كلها تدل على هذه القاعدة. كذلك قالوا يدل عليها الاستقراء، استقراء أحكام الشريعة، فإن أحكام الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى أحكام سمحة وفيها يسر وتحقق مصلحة العباد. لذلك العلماء رحمهم الله يخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، فالحرج مدفوع بالنص والمشقة تجلب التيسير. ولكن قال العلماء رحمهم الله: وذلك مشروط بعدم مصادمة هذا التيسير لشريعتنا السمحة. فبعضهم يعد التيسير في كل شيء، كما ألف سلمان العودة: افعل ولا حج، وليس افعل ولا حرج. لأنك إذا طبقت ما قاله سلمان في كتابه افعل ولا حرج فكأنك فعلت ولم تحج. في يوم مزدلفة كذا، في يوم كذا افعل كذا، وتتبع رخص الفقهاء. لذلك لما قيل لبعضهم: ألم يرخص فلان في كذا؟ قال: بلى. قال: ألم يرخص فلان في كذا؟ قال: بلى. قال: ولم يرخص فلان في كذا؟ قال: بلى. قال: فلما تنكر علي وقد أخذت برخص العلماء؟ فقال له: إنما رخص فلان في مسألة واحدة في الفقه في كذا وكذا، ورخص عالم آخر في مسألة واحدة في الفقه وقال كذا وكذا، أما أنت فقد جمعت رخص العلماء كلهم في شخصك، فقد جمعت الشر كله. فهؤلاء الذين يجمعون رخص فلان ورخص فلان ورخص فلان ثم يقولون إن هذه الرخص قد جاءت عن العلماء لرد الحق عند أهل السنة، هذا كلامهم باطل. يذهبون إلى ابن حزم ثم يأخذون من ابن حزم بعض المسائل، ويذهبون إلى المالكية ويأخذون منهم بعض المسائل، ويذهبون إلى الحنفية ويأخذون منهم بعض المسائل، ثم يغني ويخمر بالنبيذ ويفعل كذا ويفعل كذا، يقول هذه رخص إيش؟ العلماء. إنما العلماء قالوا ذلك عن ديانة، وأنت تقول ذلك عن هوى. كما قال السلف: من تتبع رخص العلماء تزندق. فهؤلاء الذين يدعون التيسير إنما تيسيرهم ليس على تيسير صاحب الشريعة، وهذا بلا شك، وهذا بلا شك. فإن اليسر في الأدلة الشرعية وفي اتباع الأدلة الشرعية، حتى أنهم جعلوا من التيسير وقوع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، جعلوا من التيسير وقوع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، يجعلون الخلاف إيش؟ دليلا. وهذا غلط، فإن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. فكونك تقول لكون خلافية أفعل كذا، لكون يخطب سبحان الله جعلت الخلاف دليلا، إنما أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. ذلك ما جاء اختلاف أمة رحمة، قد علق عليها الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب ماتع للغاية، ينبغي على طلاب العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، أظنه باسم إتمام النعمة. كلامه جميل للغاية في اتباع الأدلة الشرعية وترك التقليد واتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، والخلاف وما يكون فيه إنكار، ورد قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف كما ردها قبل ذلك ابن القيم، وكما ردها قبل ذلك ابن تيمية، وكما ردها قبل ذلك أهل العلم لا إنكار مسائل الخلاف. كتاب تستمتع وأنت تقرأ فيه رحمه الله. ومعلوم الشيخ عبد اللطيف رحمه الله من أئمة الدعوة النجدية المحققين. الوقت والله اللي تراه. نأخذ استراحة ها؟ اللي يراه الطلاب نأخذ استراحة حتى تعودون أنتم أنشط، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الساعة السادسة الخامسة والنص يعني شاء تعالى يعني بالتمام، الله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في القاعدة الثانية، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة من القواعد الكبرى، واتفق العلماء على اعتبار هذه القاعدة التي عمت فروعها جميع مسائل الفقه، حتى قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر، فهي قاعدة نافعة وقاعدة مهمة. المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة. معنى اليقين لغة العلم وزوال الشك، وجاء في لسان العرب العلم وإزاحة الشك. وفي التعريفات للجرجاني: العلم الذي لا شك فيه. وقيل في تعريف اليقين: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. وهل اليقين هو العلم؟ قال الهيثمي في تحفة المحتاج: مرادف للعلم، يعني اليقين. وفرق بعضهم بينهما فقال: اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك، وأما العلم فهو أعم. الفقهاء رحمهم الله أدخلوا في معنى اليقين في هذه القاعدة الظن الغالب، فاعتبروا الظن الغالب يقينا، وأوجبوا العمل به. لذا قال النووي رحمه الله: واعلم أنهم يطلقون، يعني الفقهاء، العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين. أما الشك فمعناه الشك نقيض اليقين، إذ لا يجتمع في أمر واحد شك ويقين. ومعنى الشك في اللغة الضم والتداخل، لذلك يقال: شككته بالدبوس، أي أدخلت الدبوس في جسده. وشك في الأمر إذا التبس عليه. فهو معنى التداخل والالتباس، لذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني في التباس وتداخل. وقيل في معنى الشك لغة أيضا مطلق التردد، وأما في الاصطلاح فهو ما استوى طرفاه، وقيل هو استواء طرفي الشيء، استواء طرفي الشيء بلا ترجيح أحدهما على الآخر. المسألة الثانية أركان هذه القاعدة، ذكر بعض أهل العلم أن لهذه القاعدة ركنان هما اليقين السابق، اليقين السابق والشك اللاحق. فعندنا ركنان: يقين سابق وشك ماذا؟ لاحق. فلا بد أن يكون لدى المكلف يقين مستقر ثم يطرأ عليه بعد ذلك الشك، عندها نقول تحققت القاعدة فيكون الحكم اليقين لا يزول بالشك. فهما ركنان: يقين سابق وشك لاحق. لكن لو كان قبل ذلك شك وليس يقينا فإننا لا نجري هذه القاعدة على هذا الشك الذي هو شك سابق. فالجواب لها ركنان: يقين سابق وشك لاحق، فيكون الحكم اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثالثة: المعنى الإجمالي للقاعدة. معنى القاعدة أن ما كان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك، بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. المسألة الخامسة الرابعة: ألفاظ هذه القاعدة ومعرفة ألفاظ هذه القاعدة. يستفيد منها طالب العلم أنه لو اطلع على كتب المذاهب أو كتب شروح الأحاديث أو كتب العلم التي لها علاقة بالقواعد الفقهية، فإن القواعد لا تلتبس عنده. فلو رأى هذه القاعدة بلفظ آخر فإنه يعلم أنها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمعرفة ألفاظ القواعد أمر مهم حتى يعلم الطالب أن هذه القواعد بمعنى واحد فلا يلتبس عليه الأمر. فقالوا: الشك يدرأ باليقين، الشك يدرأ باليقين. وقالوا: لا شك مع اليقين. وقالوا كذلك: الشك لا يزيل اليقين. فهذه بعض ألفاظ هذه القاعدة. المسألة الخامسة: أدلة القاعدة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الطبري رحمه الله: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا ولا يقوم في شيء مقامه. كذلك من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا فائدة ذكرها شراح الحديث: لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يشم ريحا، لماذا قال أو يجد ريحا؟ راجعوا معنى ذلك وما ذكره الشراح عند هذه اللفظة، وإنما أردت المباحثة وأن الطالب يرجع إلى كتب أهل العلم. قال أهل العلم: فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الحديث قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك. أما الإجماع فلقد أخذ أهل العلم رحمهم الله بهذه القاعدة واختلفوا في بعض مسائلها مع اتفاقهم على العمل بها في الأصل. قد يرى طالب العلم في بعض كتب أهل العلم اختلافا في مسائل فيظن الطالب أن هذا الخلاف في هذه المسائل إنما هو خلاف في القاعدة. الجواب لا، الجواب لا، تنبه، وإنما الخلاف في مسائل هل تجري هذه القاعدة عليه أم لا، مثل ما قالوا في مسألة الظاهر والشك، الظاهر والشك، هل تنزل الظاهر في بعض المسائل منزلة اليقين أو لا. قالوا مثال: الماء الذي حول المرحاض هل هو ماء طاهر للأصل أو هو ماء غير طاهر، لأنه الظاهر أنه إذا قرب من المرحاض فإنه مظنة أن يصيبه ماذا؟ شيء من النجاسة. لذلك هذه المسائل كذلك في تقديم الظاهر أو في تقديم اليقين كذلك هي مسائل مبحوثة عند أهل العلم رحمهم الله في كتب الفروع، وليس المقصود عند ذكر القواعد الإكثار من ذكر الفروع إلا للتمثيل ليتضح وتتضح القاعدة. كذلك ينبغي أن يعلم أن عند التمثيل لا يقصد في بعض الأحايين التقرير، وإنما فقط المقصود التقريب. فقد يذكر المعلم أو يذكر الأستاذ مسألة فقهية ويظن الطالب أنه يرجح ذلك في هذا الفرع الفقهي، الجواب لا، ليس على كل حال. فقد يكون التمثيل للتقريب وليس للتقرير، وهذا ينبغي على الطالب أن يعلم ذلك وينتبه له. فقلنا إن هذه القاعدة مجمع عليها. قال ابن دقيق رحمه الله: وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. وقال القرافي رحمه الله في الفروق: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم. ضابط جميل. قال القرافي رحمه الله في كتاب الفروق، ولم نفرق ولم نذكر معنى الفروق، لكن إن شاء الله تعالى إذا جاء وقت آخر سنذكر ما معنى الفروق الفقهية. قال القرافي رحمه الله في الفروق: فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه ماذا؟ يجعل كالمعدوم، الذي يجزم بعدم، الذي يجزم بعدمه. الشك عندك إيش؟ معدوم. الشك عندك معدوم، فإذا علمت أن الشك معدوما فكيف تجعل الشك موجودا؟ فلا يكون هذا مع كثرة هذا إلا عند أهل الوسوسة، لا يكون هذا مع كثرة هذا إلا عند أهل الوسوسة. وهذه القاعدة مهمة جدا في دفع الوساوس. إذا تقررت عند الطالب وعند المسلم أن الشك عدم، فكيف يجعل المسلم الشك ماذا؟ موجودا. قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله: أدخل في هذه القاعدة العبادات والمعاملات والحقوق الشيء الكثير، إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة السادسة: أقسام الشك. أقسام الشك. من أقسام الشك تقسيم الشك باعتبار موضوعه، فالشك باعتبار موضوعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شك طرأ على أصل حرام. القسم الثاني: شك طرأ على أصل مباح. القسم الثالث: شك لا يعرف أصله، هل هو حرام أو مباح. أما القسم الأول، الشك الطارئ على ما أصله حرام، مثاله أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل هذه الشاة حتى يعلم أنها مذكاة من مسلم، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، وهذا شك طرأ على ما أصله إيش؟ حرام، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، فصار حل أكله مشكوكا فيه. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندري من ذبحها، فإن كانت في بلد فيه من لا يحل ذبيحته كالمجوس لم تحل هذه الشاة، سواء تمحضوا أي كانوا كلهم إيش؟ مجوس تمحضوا، أو كانوا مختلطين بالمسلمين. للشك في الذبيحة، والأصل التحريم، وإن لم يكن فيها أحد منهم إيش؟ حلت. أحد ممن؟ من المجوس، لأنه يكون الذابح لها من؟ مسلم. فهذه المسألة على ثلاثة أحوال: إن وجد، الحال الأولى، إن وجد شاة مذبوحة في بلد مجوس ولم يدري من ذبحها، الجواب لا تحل، لأنه شك طرأ على ما أصله إيش؟ حرام. الحال الثانية: إن وجد شاة مذبوحة في بلد إسلام ولم يدري من ذبحها، فالجواب تحل، لأن الأصل حل ذبائح المسلمين. الحال الثالثة: إن وجد شاة مذبوحة في بلد مختلط فيه المجوس والمسلمين ولم يدري من ذبحها، فإنها لا تحل. قال الفقهاء: وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته. قال النووي رحمه الله: في المجموع ذبائح المجوس حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. لماذا قلنا أنها لا تحل؟ لأن الأصل في الذبائح إيش؟ تحريم. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم، لا يحل إلا بالذكاة والصيد، فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقينا على أصل التحريم، كما ذكر ذلك في أحكام القرآن. وقال الشاطبي رحمه الله: فالأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، الأبضاع الفروج، الأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الزكاة الشرعية. كذلك قال ابن سعد رحمه الله: الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطأ النساء، فلا يحل إلا بيقين إيش؟ الحل. فعندنا لو حصل شك طارئ على ما أصله حرام، مثل إيش أيضا؟ الأبضاع، مثل الأبضاع، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو بملك يمين. لذلك قال العلماء رحمهم الله في الذبيحة: إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. كذلك قالوا: أو رمى صيدا فوقع في الماء وجده ميتا، فشك هل مات بسبب رميته أم أنه مات بالغرق، الجواب إيش؟ الجواب أنه لا يحل، فيحرم الجواب: لأنه شك طرأ على أصل حرام، وهو أن الأصل في الذبائح الحرمة فتحرم. كذلك لو خالط كلبه كلابا أخرى ولم يدري أصاد هذا الصيد كلبه أو غيره، هل يأكل أو لا يأكل؟ لا يأكل، لأنه لم يتيقن شروط الحل في غير كلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إنما سميت على إيش؟ على كلبك، ولم تسمي على غيره، رواه الشيخان. فهذه كلها أدلة على أن الشك إذا طرأ على ما أصله حرام ما ذكرناه لكم أنه لا يحل. كذلك كما قال الفقهاء رحمهم الله في باب الأبضاع: إذا اشتبهت أخت بأجنبية أراد أن يتقدم للنكاح، فقيل له إن فلانة قد تكون أختك من إيش؟ من الرضاع، وقوي هذا الأمر، فنقول: إذا اشتبهت أخت بأجنبية فالأصل ماذا؟ فالأصل أن الإنسان لا يقدم، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم أهل الوصول في مثل هذه الأبواب. كذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكات قال الفقهاء يتركا، وهذا يذكره بعض الفقهاء في اللحوم المستوردة، من جهة أن هناك سببان: سبب مبيح وسبب محرم. وتأتي الأخبار بأنهم قد يكون منهم شيء من الصعق أو شيء من التغريق إلى آخر ذلك. لذلك منزع كثير من الفقهاء من جهة حرمة هذه الأمور أن الأصل في الذبائح والصيد الحرمة، فلا يزال هذا الأصل إلا بيقين. الضرب الثاني أو القسم الثاني: الشك الطارئ على ما أصله مباح، كما لو وجد ماء متغيرا فشك هل تغير بنجاسة أو بطول مكث أو بشيء طاهر، فنقول: الأصل في هذا الباب إيش؟ الطهارة، لأن الأصل ماذا؟ الطهارة. فالشك الطارئ على ما أصله مباح يبقى على إباحته. القسم الثالث وهو قسم مهم: الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، كمعاملة من أكثر ماله حرام، مرابي، تاجر مخدرات، يسرق، وشك هل أخذه من ماله من الحلال أم من الحرام، فهل مثل هذا يعامل أو لا يعامل؟ قال أهل العلم: فلا تحرم معاملته لعدم اليقين. قال البغوي رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعة عند يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أن اليهود يتعاملون بالربا ويستحلون أثمان الخمور. لذلك قال سلمان الفارسي رحمه الله: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام فكل، أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن المهنأ لك وعليه الوزر. وسئل الحسن عن جار عريف يهدي، يقول الجار يهدي إلي أفأقبل؟ قال أولو لو دعاني أأكل عنده؟ قال الرجل نعم. قال لك مهنؤه وعليك وعليه وزرها. ومثل ذلك جاء عن سعيد بن جبير وعن مكحول والزهري قالوا إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، انظروا إلى الضابط، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بعينه فلا يحل. انتهى من شرح السنة للبغوي. وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عين ذلك لا يحرم في الأصح لكنه يكره. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله وهو أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية، بل كان مفتيا رحمه الله للبلاد النجدية، سئل رحمه الله عمن ضافه، وكان هذا الذي ضيفه أكثر ماله حرام، جاء عند إنسان وضيف هذا الإنسان وأكثر مال هذا الذي صاحب الدار أكثره حرام، فأجاب أما إذا ضاف شخص ناسا وكان أكثر ماله حرام فإنه يجوز له أن يأكل من طعامه ما لم يتحقق أن ذلك من ماله إيش الحرام. وعلى كل حال قال والأولى التورع عن مطاعمهم ومبايعاتهم وكذلك ما يكون منهم من معاملات. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله واليهود أموالهم مخلوطة وعندهم الربا وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. ونتعمد أن نتوسع في هذا لأنه تكثر السؤالات عنه، أبي ماله من الربا، أخي تجارته من المخدرات إلى آخره. ويقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا لكن معاملته إياه بطريق سليم. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول ليس البنك ربا وإنما البنك محل للمعاملات، ليس البنك ربا وإنما البنك محل للمعاملات، فقد تكون هذه المعاملات إيش ربوية وقد تكون هذه المعاملات إيش حلال. فيقول قائل إن فلان يتعامل مع البنوك، قد تكون هذا التعامل مع البنوك كالتعامل مع من؟ مع اليهود في معاملات ماذا؟ حلال. فكما كان شيخنا رحمه الله يسهل علينا نحن صغار كان يقول رحمه الله ليس البنك يساوي أنه ربا ولكن البنك محل إيش؟ معاملات، فقد تكون هذه المعاملات ربوية وقد تكون هذه المعاملات حل، وإنما الكلام في المعاملة التي بينك وبين من؟ وبين البنك. ذلك الشيخ ابن عثيمين هنا قال يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا لكن متى؟ لكن معاملته إياه كما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند ماذا؟ عند يهودي، فالرهن والتراهن مباح، لكنه لو أن إنسانا عامل يهوديا بالربا فهل يصح لمستدل أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم راهن درعه عند يهودي؟ الجواب لا. لذلك يقول شيخنا رحمه الله: يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن معاملته إياه بطريق سليم. فمثلا يجوز أن يشتري من هذا الرجل المرابي أن يشتري منه سلعة بثمن، ويجوز أن يستقرض منه ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم أكالون لإيش؟ للسحت، إلى آخر كلامه. لذلك قبل هدية اليهود وقبل دعوتهم وقد باع واشترى منهم. هذا كله قول شيخنا رحمه الله في هذه المسألة. هناك تقسيمات أخرى، ولكن يكفينا لضيق الوقت ما ذكرناه في تقسيم هذه المسألة. ولكن إذا علم أن هذا من المال الحرام هل يتعامل معه؟ الجواب لا. والدليل قال ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه في هذا الورع العظيم بعد أن أكل الحرام ذهب يخرجه من جوفه. لما؟ لئلا يتغذى به. ورع. الآن بعض الناس يأكل الحرام ويبيع الحرام ويأخذ الحرام ويأكل أموال الناس بالباطل، ولا يعد ذلك عنده شيء. هذا الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتيه بهذا وقد أكل وهو لا يعلم أنه من حرام وأنه خدعة في كهانة، ولم يكن هو إيش؟ كهانة. أدخل يده في جوفه وفقاء كل شيء في بطنه. قال المروذي رحمه الله، وقد كان المروذي يحبه من؟ أحمد. كان المروذي يحبه أحمد كثيرا. إذا تجد من الطلاب من يكون من الأشياخ يحبه، ومن ذلك المروذي، فقد كان الإمام أحمد يحب المروذي، حتى أنه في يوم الأيام في أحد المجالس لأحمد رحمه الله جاء رجل وسأل عن المروذي، فقال أحمد: المروذي ليس هنا، وما يفعل المروذي ها هنا؟ يعني ليس بينه، ليس في كفه، مع أن المروذي في الحلقة. فقال: المروذي ليس ها هنا، وما يفعل المروذي ها هنا؟ فظن الرجل أن المروذي ليس في حلقة أحمد، وهذا لعل ذلك من حرص أحمد أن يبقى المروذي أين؟ في مجلس العلم. من حرص أحمد أن يبقى المروذي في مجلس العلم، وهذا أمر معروف عند العلماء، فإن أهل العلم يحرصون على الحريص، أهل العلم يحرصون على الحريص. أما الذي ليس بحريص فإنه إذا غاب فلا يفقد، وإذا حضر فإن حضوره قد لا يفرح به، لأنه مآله إلى إيش؟ إلى غياب. ولكن الحريص يفقد، ووجوده في الدرس يفرح، المعلم، لأن المعلم يريد من طلابه أن يستمروا في بث العلم، ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. لذلك المعلم يفرح إذا وجد طالب علم نجيب، لأنه إذا كان هذا الطالب على نجابته وبقي في الدرس ثم انطلق إلى أهله وعلم أهله وكان من أهله وأهل محلته وحارته وبلدته من هو كذلك نجيب، وانطلق كذلك يدرس ويعلم ويدعو إلى الخير ويوجه الناس إلى الخير، فإن ذلك كله في ميزان حسنات من؟ ذلك المعلم. لذلك قال العلماء رحمهم الله في حديث حتى الحيتان في البحر والديدان في الجحور تستغفر لمعلم الناس الخير. ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن بعض أهل العلم في جامع بيان العلم وفضله عن سبب ذلك، قال: لأن العلماء علموا الناس كيف يتعاملون مع الحيتان والديدان، فلحقهم فضل العالم وخير العالم حتى إلى الحيتان وحتى إلى الدود، أنه لا يعذب، أنه يصيد بكذا وكذا، وأنه يكون على كذا وكذا. فقال: وراجعوا ذلك عند ابن عبد البر رحمه الله وعند غيره، فمعلم الناس الخير هو على خير عظيم، ومعلم الناس الخير هو على أجر كبير إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وأفعاله واعتقاداته. فالمروذي رحمه الله كان يحبه أحمد، فسأل المروذي أحمد عن الذي يعامل أو يتعامل بالربا، أيؤكل عنده أم لا؟ قال: لا. قال: لا، ولعل المقصود إذا علم أن هذه المعاملة من إيش؟ من الربا، فلا يأكل عنده. مسألة استطرادية: الأجرة على فعل الحرام كما جاء في حديث أبي بكر من هذا الغلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان، لأنه استؤجر منه لعمل المحرم. هنا يا أخوان ضابط مهم في هذا الباب، مهم جدا، سيضبط لك في باب الإجارة في المحرمات. الضابط في ذلك: من أجر ليعصى الله فيه فحرام، ومن أجر فعصى الله فيه فليس بحرام. من أجر ليعصى الله فيه فحرام، ومن أجر فعصي الله فيه فليس بحرام، لا يحرم عليه. مثاله: أجرت محلا للحلاقة، فقد أجرت ليعصى الله إيش فيه، فهل يجوز هذا الإيجار؟ الجواب: لا. أجرت شقة للدعارة ولصيع الخمور، فهل يجوز لك؟ فهل تقول: أنا ليس لي علاقة؟ لا، فأنت أجرت ليعصى الله فيه. أجرت إنسانا ليسكن فعصى، أجرت إنسانا ليسكن فعصى، فهل أنت تتحمل هذه المعصية؟ الجواب: لا. وهذه قاعدة استفدناها من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ها، هي تضبط لك هذا الباب، تضبط لك هذا الباب. أجرت جاء بدش أو دش، لم تؤجره أنت للدش، أنت أجرته ليش؟ كون المسائل في الاحتياط والورع هذه مسائل أخرى، لكن أتكلم اضبطوا هذه المسألة. من أجر ليعصى الله فيه يحل أو لا يحل هذه الإجارة؟ لا تحل. من أجر فعصى، من الأصل أن ذلك أن هذه الإجارة صحيحة، لكنه تخرج بعد ذلك لا تريد أن يكون عندك منكرات أن كذا، هذا أمر آخر. القسم الثاني من أقسام الشك، الشك باعتبار وقته، هذاك الشك باعتبار إيش؟ موضوعه. الشك باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الشك في أثناء العبادة، فإذا شك هل أتى في الصلاة بركن كذا أو لم يأتي به، فالأصل أنه لم يأتي به، ولهذا قالوا من شك في ترك ركن فكتركه، لأن الأصل عدم، لأن الأصل العدم. دخل المسجد وجد الإمام راكعا، ثم قبل أن يركع أو مع أن يركع أو كذا ركع المأموم وشك هل أدرك أو لم يدرك، الجواب لم يدرك، الجواب لأن الأصل العدم. ولهذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. القسم الثاني الشك بعد الفراغ من العبادة، وهذا لا يلتفت إليه. وذلك لأمرين، الأمر الأول لأن العبادة قد انقضت بيقين، وحيث لم يحصل هذا الشك إلا بعدها، فلا يزول هذا اليقين بهذا الشك الطارئ. ولذا وضعوا قاعدة نصوا فيها على هذا، فقالوا لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. طاف فبعث أشواط، ثم جاءه الشيطان لعلك أنقصت، لعلك كذا، لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. الأمر الثاني لأن سبب ذلك في الغالب الوساوس الشيطانية، وإلا لما تأخر هذا إلى الانتهاء من العبادة، يريد أن يحزنه الشيطان. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قصة ذي اليدين لما جاءه ذو اليدين قال أنسيت أو قصرت؟ قال لم أنس ولم تقصر، حتى أخبره من أخبره من الصحابة، لأن العصر بعد العبادة لا يكون فيها الشك. ثم صلوات ربي وسلامه عليه صلى وأكمل. كذلك من القواعد المقررة في هذا الباب، في باب الشك، لا أثر للشك لمن كثرت شكوكه، لا أثر للشك لمن كثرت شكوكه ووساوسه. وهذه قد أخذناها كذلك من شيخ ابن عثيمين، ثم نحن صغار، ثم بعد ذلك أخذناها من كتب العلماء. كان يقول لنا الشيخ رحمه الله لا أثر للشك بعد العبادة، ولا أثر للشك لمن كثرت شكوكه. أو وساوسه. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والكلام عندي فيها كثير من كلام أهل العلم رحمهم الله. كذلك الأصل من القواعد المندرجة: الأصل براءة الذمة. كذلك قاعدة: من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، ومن ثنى عليه بإيش؟ بالذي دخل في الصلاة وشكه. وهناك فروع مندرجة، فروع في الطهارة واضحة: من شك في عدد الطلاق، هل هي ثلاث، هل هي اثنين، بنى على اليقين، بنى على اليقين من الفروع المندرجة في الصلاة جاء، في الطهارة جاء، كذلك باب المعاملات وباب الأنكحة والطلاق، بنى على اليقين وهو الأقل. فمن شك في طلاق هل هو ثلاث فإنه يبني على اليقين، وقال بهذا الجمهور خلاف المالكية رحمهم الله، فإن المالكية عندهم إن تيقن الطلاق وشك في العدد لم تحله حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تحتمل طلاقا ثلاثا. المالكية من أوسع أهل المذاهب في باب سد الذرائع، اعلموا هذا، المالكية من أوسع المذاهب في باب سد الذرائع، لذلك قد يخرج هذا القول عندهم على مثل هذه الأصول عند المالكية رحمهم الله عز وجل. فهذه بعض وإلا الأمثلة كثيرة في باب والتعريف والذا كثير في باب اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: والرابعة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المسألة الأولى شرح ألفاظ القاعدة: المشقة من شق عليه الشيء يشق شقا، يشق عليه شقا إذا أتعبه وأجهده وعناه، وجاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي. المشقة تجلب، الجلب سوق الشيء من موضع إلى موضع، سوق الشيء من موضع إلى موضع، ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. المشقة تجلب التيسير، التيسير التسهيل والتخفيف، والسهل ضد الصعب. معنى هذه القاعدة هي المسألة الثانية: هذه القاعدة من أوضح الأدلة على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهي تفيد أن ما يحصل على المكلف من مشقة بسبب العبادة فإن هذه المشقة توجب له التسهيل والتخفيف، إما بسقوط العبادة بكليتها أو بالتخفيف من بعض تكاليفها. وبعض أهل العلم يعبر عن هذه القاعدة بقوله: التعسير سبب للتيسير. وقال بعض أهل العلم بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه كلمة لأبي عبد الله الشافعي رحمه الله. إذا ضاق الأمر اتسع. المسألة الثالثة، أدلة هذه القاعدة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من أدلة في رفع الحرج: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. كذلك ما جاء في تخفيف الخمسين صلاة في ليلة الإسراء إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما جاء في السنة: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الحافظ ابن حجر وكذلك قبله النووي رحمه الله: لو اقتصر صلى الله عليه وسلم على يسر لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تعسروا لفائدة، لنفي التعسير في جميع الأحوال، لنفي التعسير في جميع الأحوال. كذلك ما جاء عن رسول الله: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الأدلة كلها تدل على هذه القاعدة. كذلك قالوا يدل عليها الاستقراء، استقراء أحكام الشريعة، فإن أحكام الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى أحكام سمحة وفيها يسر وتحقق مصلحة العباد. لذلك العلماء رحمهم الله يخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، فالحرج مدفوع بالنص، والمشقة تجلب التيسير. ولكن قال العلماء رحمهم الله: وذلك مشروط بعدم مصادمة هذا التيسير لشريعتنا السمحة. فبعضهم يعد التيسير في كل شيء، كما ألف سلمان العودة: افعل ولا حج، وليس افعل ولا حرج، لأنك إذا طبقت ما قاله سلمان في كتابه افعل ولا حرج فكأنك فعلت ولم تحج. في يوم مزدلفة كذا، في يوم كذا افعل كذا، وتتبع رخص الفقهاء. لذلك لما قيل لبعضهم: ألم يرخص فلان في كذا؟ قال: بلى. قال: ألم يرخص فلان في كذا؟ قال: بلى. قال: ولم يرخص فلان في كذا؟ قال: بلى. قال: فلما تنكر علي وقد أخذت برخص العلماء؟ فقال له: إنما رخص فلان في مسألة واحدة في الفقه في كذا وكذا، ورخص عالم آخر في مسألة واحدة في الفقه وقال كذا وكذا، أما أنت فقد جمعت رخص العلماء كلهم في شخصك، فقد جمعت الشر كله. فهؤلاء الذين يجمعون رخص فلان ورخص فلان ورخص فلان ثم يقولون إن هذه الرخص قد جاءت عن العلماء برد الحق عند أهل السنة، هذا كلامهم باطل. يذهبون إلى ابن حزم ثم يأخذون من ابن حزم بعض المسائل، ويذهبون إلى المالكية ويأخذون منهم بعض المسائل، ويذهبون إلى الحنفية ويأخذون منهم بعض المسائل، ثم يغني ويخمر بالنبيذ ويفعل كذا ويفعل كذا، يقول هذه رخص العلماء. إنما العلماء قالوا ذلك عن ديانة، وأنت تقول ذلك عن هوى، كما قال السلف: من تتبع رخص العلماء تزندق. فهؤلاء الذين يدعون التيسير إنما تيسيرهم ليس على تيسير صاحب الشريعة، وهذا بلا شك، وهذا بلا شك. فإن اليسر في الأدلة الشرعية وفي اتباع الأدلة الشرعية، حتى أنهم جعلوا من التيسير وقوع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، جعلوا من التيسير وقوع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، يجعلون الخلاف إيش؟ دليلا. وهذا غلط، فإن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. فكونك يقول تقول لكون خلافية أفعل كذا، لكون يا أخي سبحان الله جعلت الخلاف دليلا، إنما أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. ذلك ما جاء اختلاف أمة رحمة، قد علق عليها الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب ماتع للغاية، ينبغي على طلاب العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، أظنه باسم إتمام النعمة. كلامه جميل للغاية في اتباع الأدلة الشرعية، ترك التقليد واتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، والخلاف وما يكون فيه إنكار، ورد قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، كما ردها قبل ذلك ابن القيم، وكما ردها قبل ذلك ابن تيمية، وكما ردها قبل ذلك أهل العلم. لا إنكار مسائل الخلاف، كتاب تستمتع وأنت تقرأ فيه رحمه الله. ومعلوم الشيخ عبد اللطيف رحمه الله من أئمة الدعوة النجدية المحققين. الوقت والله اللي تراه. ناخذ استراحة، ها؟ اللي يراه الطلاب ناخذ استراحة حتى تعودون وأنتم أنشط، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الساعة السادسة الخامسة والنصف، يعني إن شاء الله تعالى يعني بالتمام، والله تعالى أعلى وأعلم.